إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في الأصل الثاني من الأصول الستة، وهو المقام كان المقام حول ما يتعلق بأمر الله جل وعلا بالاجتماع والنهي عن التفرق وهكذا عن الاختلاف. ومتابع إخواني في الله لهذا الأصل العظيم، فمسائله كثيرة ومتعددة ومتنوعة، بل إن من أهل العلم ومن العلماء من حتى دقق في هذا الباب حتى في مصطلحاته، في مصطلحات هذا الباب، منهم من يدقق ومنهم من يوجب التدقيق في هذه المصطلحات. فمثلا قد تسمع الافتراق وتسمع الاختلاف فتجد أن معناهما واحد، مع أن من أهل العلم من يرى ضرورة التفريق بين الافتراق وبين الاختلاف، فلكل معنى. فبعضهم يرى أن الافتراق أشد من الاختلاف، فيرى البعض أن الافتراق ما هو إلا ثمرة الاختلاف، يظهر الاختلاف ومن ثم يأتي الافتراق، فيقولون أن الافتراق عبارة عن اختلاف وزيادة، الافتراق عبارة عن اختلاف وزيادة. وذكروا فوارق متعددة وعديدة بين ما الفرق بين الافتراق وبين الاختلاف، وهذا ليس موضوعنا. وهكذا بل حتى بين الاختلاف والخلاف، الاختلاف والخلاف مع أنها مصطلحات متقاربة في حروفها وفي بنيتها، إلا أن من العلماء من يرى التفريق بين الاختلاف والخلاف، كما فعل ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى، فيرى أن الخلاف مذموم منهي عنه، وأما الاختلاف ففيه التفصيل، وفيه كذلك منهم هو درجات يحمد ومنه لا يحمد. فهذه المصطلحات إخواني في الله تدلكم على أهمية هذا الموضوع، وكيف أن العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا اهتموا به وركزوا عليه لضرورة ثمرته التي ستكون لها واقع ملموس في دين الناس وكذلك في دنياهم. من الأمور الذي ننبه عليه إخواني في الله ما يتعلق بأمر الاختلاف، كما ذكر ويكرر هاهنا لكن بمعنى أوسع، أن الاختلاف منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. ومن تأمل في كتاب الله جل وعلا يجد هذه الآيات التي تارة فيها ربنا جل وعلا يذكر الاختلاف والمختلفين في من هذا الاختلاف على صورة الذم، وتارة يأتي القرآن ويذكر بعض المختلفين على صورة الحمد. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى هذه الآيات، وذكر رحمه الله تعالى الضابط في معرفة الخلاف المذموم ومعرفة الخلاف المحمود من خلال الآيات القرآنية. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الاختلاف المذموم هو الذي يذم فيه ربنا جل وعلا جميع الطوائف، الاختلاف المذموم هو الاختلاف الذي فيه يذم ربنا جل وعلا جميع الطوائف، كما قال في آيات كثيرة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهؤلاء من الاختلاف المذموم الذي ليس لم يرضى فيه ربنا جل وعلا على جانب دون جانب. فكل يقول لما كل ما في القرآن من الاختلاف الذي ذم فيه ربنا جل وعلا أصحابه وأهله فهذا من الاختلاف المذموم. وهكذا في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، قال تعالى: إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فهذه صور من صور الاختلاف التي لم يحمد فيها ربنا جل وعلا جانبا دون جانب أو طائفة دون طائفة، فهذا الاختلاف المذموم. والاختلاف المحمود الذي فيه ربنا جل وعلا يحمد طائفة دون أخرى، كما في قوله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هنا اختلاف قد وقع، لكن هنا ربنا جل وعلا حمد إحدى الطائفتين ولم يحمد الأخرى، فحمد أهل الإيمان ومن كان في معناه. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فبهذه الضابط تستطيع أن تميز الآيات القرآنية التي فيها ذم للخلاف والتي فيها مدح للخلاف، أي مدح لأحد الطوائف التي اختلفت. هنا تأتي مسألة أبين من هذه المسألة، وهي كيف تعرف في واقع الناس، في معاملة الناس، في دينهم وفي المسائل الشرعية، كيف تعرف أن هذا الاختلاف الذي وقع هل هو من الاختلاف المحمود أم من الاختلاف المذموم؟ هل هناك رموز؟ هل هناك سلوك معين؟ هل هناك ضوابط أو معايير محددة يمكن أنك تحكم على هذا المخالف أو على ذاك الخلاف أنه مما يذم، أو أن هذا الخلاف وذاك المخالف مما يحمد؟ ذكر العلماء هذه المسألة وخرجوا لنا بتقاسيم بديعة في هذا الباب، وهذا من استقرائه من نصوص الكتاب والسنة ولفعل سلف الأمة، أن الاختلاف ينقسم. الاختلاف ينقسم إلى أقسام، منهم من جعله يختلف ينقسم إلى قسمين، ومنهم من فصل وجعله على ثلاثة أقسام، وعلى هذا سنسير. سنذكر الأقسام الثلاثة للاختلاف، ومن خلال هذه الأنواع الثلاث من أنواع الاختلاف تستطيع أن تميز بين هذا الاختلاف الحاصل والواقع، هل هو من الاختلاف المحمود الذي يمدح صاحبه ولا ينكر عليه ولا يحكم بأمر آخر ولا يتعلق به بغضاء أو شحناء أو هجران، وبين اختلاف آخر يقع فيه النكير ويقع فيه التوجيه ويقع فيه الإرشاد، بل ربما ما قد يصل به الأمر إلى أشد من ذلك. طيب ما هو الاختلاف، ما هي أقسام الاختلاف الذي يذكره العلماء في هذا الباب؟ قال العلماء أن الاختلاف ينقسم إلى أقسام ثلاث: إما اختلاف تنوع، أو اختلاف أفهام، أو اختلاف تضاد. هذه أنواع من أنواع الاختلافات التي تقع للناس في دينهم: اختلاف تنوع، واختلاف أفهام، واختلاف تضاد، ويختلف حكم كل مسألة عن الأخرى. نبقى طبعا هذا المقام ليس مقام بسط وإسهاب، لكن نذكر أهم الضوابط والأمثلة المتعلقة بكل نوع من أنواع الاختلاف. الاختلاف التنوع وهو أول أنواع الاختلافات، ضابطه أن تأتي الشريعة بذكر صور متعددة لعبادة واحدة. أن تأتي الشريعة بذكر صور متعددة لعبادة واحدة، هذا النوع قد يكون نوع اختلاف، نوع اختلاف، هذا ذكر وذاك ذكر آخر وذاك ذكر رابع وخامس وسادس، سواء كان هذا اختلاف قولا كالأذكار أو فعلا بالسلوك، ركعتين، أربع، مزدوجة أو وترية. طيب هذا الاختلاف ينصب كل ويؤدي إلى عبادة واحدة، إلى عبادة واحدة. هذا النوع من أنواع الاختلاف هذا ليس عليه نكير، بل هذا مما جاءت به الشريعة، والمسلم بالخيار يفعل هذا يفعل هذا، وإن اختلفت مع صاحبك وإن اختلفت مع زميل وإن اختلفت مع الناس لا يضرك. مثاله ما يتعلق مثل القراءات السبع، القراءات السبع قراءات متواترة أنزلها ربنا جل وعلا على نبينا عليه الصلاة والسلام، وها هي الأمة تقرأ بالقراءات السبع، فمن قرأ بهذا الحرف وقرأ وآخر قرأ بآخر وثاني قرأ بثالث، هذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على، لأن الكل يؤدي إلى قراءة كتاب الله جل وعلا. فكل من وصل إلى كتاب الله بصور من صور القراءة ممن قد تواتر عند الأئمة فهذا لا نظير ولا نكير على صاحبه، بل جاء من السنة ما يؤيد ذلك، ما ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحكي عن نفسه قال: استمعت إلى قراءة رجل وأنه قرأ بقراءة ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة ما كنت أقرأ بها. قال: فأخذت بيده، بيد هذا القارئ، فأخذت بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر بأن هذا قرأ قراءة أنا ما سمعتك يا رسول تقرأ بها، يعني تقرئني بها. فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ، وقال مسعود اقرأ، فلما استمع نبينا إلى هذا وإلى هذا قال كلاكما محسن ولا تختلفوا، كلاكما محسن ولا تختلفوا. هذا اختلاف، هذا قراءة هذا على اختلاف، والخلاف قراءة هذا، لكن هذا ماذا؟ من اختلاف التنوع. وحكمه كلاكما محسن، هذا محسن وذاك محسن. وعلى هذا كما جاء أحد كثيرة في هذا الباب، وقس على ذاك سائر العبادات، ما جاء كذلك في صيغ التشهد، هناك قراءة تشهد كثير ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء عن الصحابة هذا بتشهد، ذاك بتشهد، ذاك بتشهد، فمن قرأ بهذا فله ذاك، ومن قرأ بالآخر فله ذاك. هذا من اختلاف التنوع. عندك الأذان، عندك الإقامة، هذا بصيغة وذاك بصيغة، والصيغة قد تختلف إما بالشفع وإما بالوتر، هذا بزيادة هذا بنقصان، هذا وإن كان اختلاف لكن اختلاف تنوع. لماذا؟ لأن الشريعة هي التي جاءت بهذه الصور المختلفة، وهذه الحكمة أرادها الله جل وعلا. ومن هنا حتى قال من قال من أهل العلم لأن المسلم فيه أمام هذه الاختلافات من اختلاف التنوع عليه أن يتنوع، أن يسير معها. يعني هذا بعض يلمح على أمر الصلاة، في الصلاة مثاله من درس في صفة الصلاة يرى الأدعية والأوراد والأذكار الكثيرة التي تؤتى في الركوع ويؤتى عند القيام عند الاعتدال وعند السجود، أوراد وأدعية كثيرة. فيرى بعض العلماء أن من المستحسن أنك لا تواظب على ذكر واحد، وإنما تنوع كما جاءت الشريعة بالتنوع، تنوع مع الشريعة، خذ بهذا الذكر أحيانا وهذا بأحيانا وهذا أحيانا، فتتنوع. وهذا لمصلحة أرادها الشرع في ذكر هذه الصور المتعددة، وهي رحمة من الله جل وعلا بذكر هذه الشريعة المتعددة، وهي كلها تؤدي إلى عبادة واحدة. صحيح قد يقال أن بعضها أفضل من بعض في اختلاف التنوع، قد يقال أن بعضها أفضل من بعض، لكن الكل محسن، الكل في ذلك قد أحسن، أنه ما أتى بشيء مبتدع وإنما أتى بشيء مما جاءت به الشريعة. هذا القسم الأول من اختلاف التنوع عبارة عن صور متعددة لعبادة واحدة. الصورة نوع ثمن نوع الاختلاف ما يسميه العلماء باختلاف الأفهام، ما يسميه العلماء باختلاف الأفهام. واختلاف الأفهام يقول العلماء ضابطه هو الاختلاف في مسألة الحق فيها واحد لكن لكل دليله، ولكن لكل دليله. يعني اختلاف في مسألة، الاختلاف في مسألة وفيها حق، فيها حق، فيها مخطئ وفيها مصيب، لكن الذي اختلف في هذه المسألة لكل له دليل، لكل له دليل، ولكن دليل أحدهما أرجح من الآخر. هنا الضابط دليل أحدهما أرجح من الآخر. تأتي إلى مسألة تجد من العلماء من يختلف مع هذا، وجه الاختلاف بين هذا وبين ذاك لوجود أدلة، هذا مع دليل وتنظر للثاني معه دليل، إذن الاختلاف موجود، الاختلاف موجود، لكن هل هذا اختلاف مذموم؟ لا، اختلاف محمود. لماذا هنا محمود؟ قال لأن كل واحد عنده دليل، لكن وكل يرى أن دليله أرجح من الآخر، كل يرى أن دليله أرجح من الآخر، فهنا لا عتب على هذا النوع من أنواع الاختلاف، بل جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على هذا النوع من أنواع الاختلاف. يؤجر عليه العبد إذا كان همه، إذا كان قصد صاحبه من هذا الاختلاف الوصول للحق. قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحاكم ويدخل في ذلك الولاة ويدخل في ذلك العلماء ويدخل في ذلك القضاة ويدخل في ذلك أهل الإفتاء، من أفتى من اجتهد في مسألة فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا قلنا كمثل إذا كان هذا الاختلاف ضمن أدلة شرعية، ضمن أدلة شرعية، هذا معه دليل وذاك معه دليل، لكن يختلفون بعد ذلك في الأفهام، يختلفون بعد ذلك في الأفهام، فهذا يفهم هذه المسألة ويفهم هذا الدليل على منحى، وذاك يفهم الدليل الذي معه بمنحى آخر، فيظهر أثناء التطبيق الفعل، يظهر الاختلاف في الفعل، ف فهذا يحكم بالوجوب وهذا يقول بالاستحباب، هذا يقول بالتحريم وهذا يقول بالكراهة، هذا يقول بالمشروعية وهذا يقول باللا مشروعية. فيظهر الاختلاف بين الفقهاء وبين المتخالفين لا عن هوى، وإنما على حسب أدلة هي بين أيديهم، أدلة شرعية وصلت إليهم، لكن هذا الدليل بفهم هذا العالم جره إلى هذا القول، والدليل الذي عند العالم الآخر جره إلى قول آخر بخلاف الأول. لماذا؟ لاختلاف الأفهام في هذا. فهذا كما قلنا صاحبه بين الأجر والأجرين، بل هذا قد حصل في بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من درس في الفقهيات وما يذكر العلماء في كتب المطولة عن اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا يقول بكذا وذاك يقول بكذا، إما في الطهارة وإما في الاغتسال وإما في التيمم وإما في أحكام الصلاة وإما في بعض النوافل في مسائل الجهاد وفي مسائل الزكاة وفي مسائل الصيام، مسائل كثيرة تجد تقول ابن عباس في هذا المذهب وخالف ابن عمر أو الجمهور على هذا المذهب وعائشة على خلاف. ترى الصحابة يختلفون، بماذا اختلافهم؟ الاختلاف تم بالنظر إلى الأدلة التي بين أيديهم، هذا معه دليل من الكتاب والسنة، لكن رأى أن هذا الدليل يؤيد هذا المعنى، وآخر يرى أن هذا الدليل الذي بين يديه يأتي بمعنى آخر، فيظهر الاختلاف. ولكن اختلاف كما قلنا يدور ماذا؟ حول الأدلة الشرعية. ويقول علماء وهذا مما لا مؤاخذة عليه، لأن المؤاخذة إنما تكمن في القصد وفي الإصرار، القصد على الخطأ والإصرار على الخطأ هذا الذي فيه مؤاخذة، لكن هذا النوع من أنواع الاختلاف ليس فيه القصد على الخطأ وليس فيه كذلك الإصرار على الخطأ. ويدلنا على ذلك ما وقع للصحابة عندما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهذا دليل شرعي، أمر من نبينا عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهذا أمر وهو دليل. لكن هنا الصحابة انقسموا قسمين في فهمهم لهذا الدليل، منهم من فهم هذا الحديث على ظاهره أن صلاة العصر في بني قريظة ولو خرج عن وقتها الصلاة، لابد أن نقيم الدليل على ظاهره. ومن الصحابة من رأى أن المقصود بهذا الحديث ليس بظاهر النص ولكن الحث والاستعجال، نحاول أن نصلي العصر هنالك، وفرأى هؤلاء أن الصلاة إن أدركتنا في الطريق سنصلي العصر في الطريق، لأن القصد من هذا الحديث ليس أن نصلي العصر هنالك لكن الحث، فلما جاءتهم صلاة العصر في الطريق صلوا في الطريق ثم مضوا. فهنا تم الخلاف، هناك من صلى العصر في بني قريظة مع الخروج وقت الصلاة، ومنهم من صلى العصر في ماذا؟ في وسط الطريق ثم واصل إلى بني قريظة، فلم يعاتب نبينا هذا على هذا ولا هذا على هذا. لماذا؟ لأن الأفهام قد اختلفت، هذا يرى دليل بفهم وهذا يرى دليل بفهم آخر، وهذا الذي يوجد عند العلماء وعند الفقهاء وعند أئمة المذاهب وخاصة الأربعة ومن كان من علماء السنة، فهم يختلفون من هذه الحيثية، وهم يعظمون الشرع ومقصدهم الوصول إلى الحق، لكن يختلفون في الأفهام، يختلف في تطبيق الأدلة. ومن أراد المزيد حول مسألة يعني قد يقول بعض الناس وهذا عجب، كيف الدليل موجود والاختلاف حاصل؟ يقول هناك أعذار كثيرة قد تتلبس بالعالم فتمنعه أن يصل إلى الحق. ويراجع في هذه الرسالة العظيمة التي ليس لها نظير، وهي من أبدع ما ألفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبماذا في هذه المسألة سماها رفع الملام عن أئمة الأعلام، سماها رفع الملام عن أئمة الأعلام، حيث رحمه الله تعالى بين الذي أن اختلاف العلماء إنما كان اختلاف أفهام، وأن الذي وقع بين المذاهب من الاختلاف في الأقوال إنما على حسب الأدلة. ثم بين رحمه الله تعالى أن منهم من لا يأتيه الدليل، أو منهم من يأتيه الدليل لكن وجد فيه معارض، ومنهم من جاءه نص لكن وجد أن هذا نص منسوخ، ومنهم من وجد أن هذا النص لكن نص مؤول. فذكر رحمه الله تعالى ما يقارب 10 أعذار بها وجدنا أن العلماء اختلفوا في فهم الأدلة الموجودة. فهذا إخواني في الله نوع من أنواع اختلاف الأفهام. طبعا الذي يختلف وما يقع بين العلماء فهذا مما يعذرون فيه. فمن الشافعي خالف مالك فهذا مما يعذر فيه، لأن الأفهام أدتهم إلى ذلك. أما أنت يا عبد الله ومن كان من الأتباع ومن كان من عامة الناس فإنه ينظر للدليل الصحيح، ينظر للدليل. فإن اختلف إمام مع إمام فأنت تنظر ما دليل هذا وما دليل ذاك، فالراجح تأخذ به، الراجح تأخذ به، وليس لك عذر بعد هذا يا عبد الله. أما الاختلاف الثالث في المسألة وما يسميه العلماء باختلاف التضاد، باختلاف التضاد. والتضاد إخواني في الله يقول علماء ضابطه هو الاختلاف الذي فيه دفع الحق أو التمادي في الباطل، الاختلاف الذي فيه دفع الحق أو التمادي في الباطل، هذا من اختلاف التضاد. مسألة مسائل الدين تجد بعض الناس يعرف أن الحق مع الجانب الثاني، ما واجبه؟ لا شك أن الواجب في إزاء هذه المسألة أنك تنصاع وأنك تخضع للحق، إلا أننا نجد أن من الناس من يدفع هذا الحق، يرده، يرد الحق، وهو يعرف في قرارة نفسه أن الحق مع فلان أو أن في الحق في هذه المسألة الفلانية في هذا الباب، لكن يترك هذا الجانب ويدفع الحق، أو أنه يتمادى في باطله، ينصح بأن ما أنت عليه من أمر الدين، من أمر هذا المسلك الذي أنت تسلكه سواء كان عقديا أو منهجيا أو في عبادة من العبادات سلوكية ونحو ذلك خلقية، أن هذا المسلك وهذه الطريقة خاطئة، لكنك تتمادى في هذا الباطل، هذا سيكون سيولد اختلاف، سيولد اختلاف. هذا الذي يدفع الحق ستكون أنت هو في جانب وأنت في جانب آخر، وهذا الذي يتمادى في باطل سيكون في جانب وأهل الحق في جانب آخر. هذا ولد لنا صورة من صور الاختلاف، ماذا نسميها؟ اختلاف تنوع؟ لا. اختلاف أفهام؟ لا. هذا يسمى اختلاف تضاد، هذا يسمى اختلاف تضاد، وهذا من الاختلاف المذموم، من الاختلاف المذموم. وقد يقول قائل وكيف للإنسان أن يدفع الحق ويتمادى بالباطل، ما الذي يؤدي إلى ذلك؟ نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن الذي يؤدي ومن أعظم العوامل التي تؤدي للناس إلى سلوك اختلاف التضاد، التضاد الجهل والظلم، الجهل والظلم، هذه من أعظم الركائز التي تدعو الشخص إلى الاستمرار إلى هذا النوع من أنواع الاختلاف المذموم وهو اختلاف التضاد. إما الظلم أن يكون هذا الرجل الذي على خطأ أن يكون عنده شيء من الظلم، عنده شيء من فساد النية، عنده شيء من البغي ومن الحسد، من العلو في الأرض ومن حب الرياسة، شيء عنده شيء من الظلم، فهذا الذي يجعله على هذا الحال يرد الحق ويتمادى في باطله. أو أنه ليس ظلم لكن عنده جهل، ما يدري شيء بدين الله، يناقش يجادل على أمور لا علم عنده، إنما هوى، وإنما هوى به يماري وبه يجادل، فاستمر على باطله جهلا منه، أو يدفع الحق جهلا منه، وهذا كذلك مما يولد هذا الاختلاف المذموم. فمنشأ الاختلاف التضاد إما يرجع إلى ظلم الشخص أو إلى جهل الشخص، ولهذا قال ربنا جل وعلا وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. فهذا الاختلاف إخواني في الله من الاختلاف المذموم، من الاختلاف المذموم الذي من ابتلي به فعليه ماذا؟ أن يتوقع شر هذا الاختلاف وأن ينزع، وهذا الذي يؤدي إلى الفرقة وإلى الافتراق، وهذا الذي ينبغي أن ينكر على صاحبه، ينكر على صاحبه ويؤخذ على يده، بل إن لم يكن ينفع الأخذ يضرب حتى بيد من حديد، حتى لا يؤدي إلى الفرقة بين الناس والفرقة في دين الله جل وعلا. وهذا النوع إخواني في الله قد انتشر في مع عند طائفة من الناس، اختلف عند طائفة من الناس هذا النوع، لكنهم حملوه على غير محمله. هذا النوع من أنواع الاختلاف، اختلاف التضاد، كما قلنا حقه أن يلغى، حقه أن ينصح صاحبه، حقه أن يرجع الجميع الكتاب والسنة وإلى الحق، لكن نجد طائفة من الناس تعاملوا مع هذا الاختلاف على غير محمله، فماذا فعلوا؟ مثال ما نرى من بعض الفقهاء أو قل من متعصبة الفقهاء وأصحاب المذاهب وأصحاب الآراء وأصحاب التكتلات، أنهم جعلوا هذا الاختلاف من الاختلاف المحمود، جعلوا هذا الاختلاف من الاختلاف المحمود، فيرى أن مذهبه ويرى أن تكتله ويرى أن جماعته ويرى أن فرقته ويرى أن فكرته التي أتى بها ومن كان معه أن حق 100% على ما فيها من أخطاء وعلى ما فيها من كذلك من صد للحق وعلى ما فيها من تمادي للباطل، يتعصب بما هو فيه، وهذا سلوك منحرف، ولا يخفى إخواني في الله على ما وقع في أزمان قريبة ليس ببعيد عنا عما وقع من الفقهاء أن تعصبوا بهذا النوع من أنواع الاختلاف، أن الواحد منهم يأخذ بقول صاحبه، يأخذ بعجره وبجره على ما فيه من أخطاء وعلى ما فيه من تقصير على ما فيه من باطل أحيانا فيأخذه، وأدى هذا ما أدى إلى وجود النزاعات والاختلافات والافتراقات حتى تفرقت الناس إلى أديان وإلى ملل وإلى فرق وإلى مذاهب. ولا يخفاكم أن كانت في بعض المساجد الجوامع الكبيرة كانت تقام فيها أربعة محاريب، هذا محراب وذاك محراب وذاك محراب، هذا لمذهب وذاك لمذهب وذاك لمذهب، ولكل مذهب صلاة، هذا يصلي في الساعة 12 وذلك في 12 إلا ربع وذاك 12 وربع، هذا مذهب المالكي يصلي بإمام مع أئمته مع أتباعه، وهذا مذهب الحنفي يصلي مع أتباعه، وذاك مذهب المالكي مع أتباعه في مسجد واحد، في مسجد واحد. كل هذا من اختلاف الطوائف كان ينبغي أن يلغى، لكن ماذا؟ كل تعصب على رأي شيخه وعلى رأي إمامه ومن رآه مرؤوسا عليه على ما فيه من أخطاء فكل تمادى. بل سمعنا من الفتاوى الجائرة في هذا الباب أن بعض ربما منع النكاح ومنع البيع والشراء من الطائفة الثانية، حتى تلك الفتوى الغريبة التي قد سمعت عمن سمي بمفتي الثقلين، وهذا رجل مفتي الثقلين من أئمة الأحناف، رجل من الحنفية، عن سئل حول مسألة هل يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية، فقال يجوز. لماذا؟ لأنه نزل الشافعية بمنزلة أهل الكتاب، نزل الشافعية منزلة أهل الكتاب فيجوز للحنفية يتزوج الشافعية، أما العكس فلا، أن الشافعي يتزوج من حنفية فلا يجوز. هذا متى بلغ؟ بلغ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد عندما وصل اتخذ الناس من هذا الاختلاف المذموم جعلوا اختلاف المحمودة هو الذي يسيرهم هو الذي ماذا يمشيهم، فأصبحت هذه التفرقة الموجودة في الأمة. وهكذا عكس من هذا النوع أن من الناس من جعل من اختلاف التضاد جعله من اختلاف التنوع، جعل اختلاف التضاد من اختلاف التنوع، فيرى بعض الناس أن هذه المذاهب الموجودة وهذه الفرق الموجودة وهذه الآراء الموجودة أنها محمودة، أنها محمودة ولا فرق بين هذا المذهب وبين ذاك المذهب، وأن كله عبارة عن شجرة قد جاءت بثمارها تأخذ من هذا ما شئت ومن هذا ما شئت ومن هذا ما شئت. ومن هنا جاءت الفتاوى من بعض العلماء المعاصرين الذين فتحوا باب التوسع على الأمة من هذا الحيثية، أنهم جعلوا أنك تأخذ أي رأي، أي رأي اللي ترى أنه ينفعك في واقعك المعاصر خذه، لكن يكون تبع أحد المذاهب، فيأتي من يأتي إلى شرب النبيذ عند مذهب الأحناف، ويرى من أراد أن يتخذ من سماع الغناء جائزا أخذ مذهب الظاهرية، وأرأوا هكذا تأتي إلى جميع المذاهب وتأخذ هذا وذاك وذاك، تأخذ من حق من باطل مع راجح مع مرجوح، تأخذ بما شئت، وهذا كذلك من الضلال، كما قال العلماء من تتبع الرخص فقد تزندق. اختلاف التضاد ما يصل به الحال أبدا كاختلاف التنوع، اختلاف التنوع هذا حاله أنك تأخذ ما شئت، أما التضاد يلغى، لا يؤخذ إلا من الراجح، ما يأخذ إلا من الحق، أما ما كان فيه خلاف خلاف الدليل فهذا يترك يذم، ما ينبغي أنه يفتح المجال للناس أن يأخذوا ما شاءوا وكيف شاءوا. حتى قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، قال من أخذ بزلة كل عالم فقد جمع الشر كله، فقد جمع الشر كله. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما روى هذا الأثر عن إبراهيم التيمي قال وهذا بالإجماع ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافة، أن تجعل من اختلاف التضاد يا عبد الله اختلاف تنوع، أنك تأتي إلى أي فرقة وإلى أي مذهب وإلى أي منهج تأخذ من هنا وتأخذ من هنا وكأنه حلال بين، لا يا عبد الله فإن هذا لا يصل. فأخواني في الله بهذه الأمور الثلاث، وأطال النفس في ذكر هذه المسائل الثلاث، لكن بها نعرف ما أين يكون الاختلاف المحمود وأين يكون الاختلاف المذموم. فاختلاف عندنا على أقسام ثلاث، إما اختلاف تنوع وإما اختلاف أفهام وإما اختلاف تضاد. فاختلاف التنوع هو صور العديدة، الصور العديدة لعبادة واحدة، فالناس ماذا يأخذوا بما شاءوا، فالأمر في ذلك واسع، وكما قال نبي كلاكما محسن. وأما اختلاف الأفهام وهو الاختلاف في مسألة الحق فيها واحد لكن يتم الاختلاف بحسب الدليل، بحسب الدليل، فهذا يعذر فيه صاحبه إن بذل جهده، إن بذل جهده واجتهد في هذا الباب فهذا مما يعذر فيه صاحبه. وأما اختلاف التضاد عباد الله وهو الاختلاف الذي فيه دفع الحق والتمادي في الباطل، ويكون مرده إلى الظلم والجهل، إلى الظلم والجهل، فهذا ليس من الاختلاف المسوغ، بل هذا اختلاف يذم صاحبه، وهو سبب للفرقة بين المسلمين، وعلى صاحبه أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يتعصب لهذا الخطأ، وإن كان لصاحبه أو كان لمرؤوسه، وإنما يرجع إلى ما دل عليه الأدلة الشرعية. وبهذا إخواني في الله أخذنا موجز سريع حول أقسام وأنواع الاختلاف، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.